بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصدقة. قال رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله تعالى بذكره لهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصدقة، والمراد هنا صدقة التطوع. فمن تصدق لله عز وجل فإن هذه الصدقة فيها خير الدين والدنيا والآخرة، وسميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد وتصديقه بوعد الله عز وجل، لأن الله من حكمته وعلمه بخلقه وابتلائه واختباره لهم جعل الدنيا فتنة لكي يظهر صدق المؤمن في إيمانه. فالعبد معلق قلبه بالدنيا، وهذا في أصل طبيعته، فإذا تعب في تحصيل المال وجد واجتهد حتى أصاب المال فالظن به أن يبخل وأن يمتنع من إنفاقه، ولذلك يحرص الشيطان على قفل باب الخير على العبد خاصة في الصدقات، ويمنعه من الإنفاق في سبيل الله لعلم عدو الله إبليس بعظيم ما أعد الله للمنفقين وجزيل ما أعد للمحسنين. ومن هنا المراد كانت الصدقة دليلا على صدق الإيمان والتصديق بوعد الله عز وجل، فالنفس تحب المال ولكنه يكسر شهوة نفسه ومحبته لجمع ماله مع أنه تعب فيه وجد واجتهد في تحصيله، إلا أنه يعطيه للفقير وللمسكين ولذي الحاجة. فأسعد الناس في ماله من كفكف الله به دموع اليتامى وجبر به قلوب الأرامل والثكالى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. فالعبد الصالح يؤثر ما عند الله على الدنيا وعلى شهوة نفسه ومحبته لماله. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضل الصدقة، وأن من فضائلها أنها تطفئ غضب الرب، وجاء في بعض الروايات كما يطفئ الماء النار، وهذا يدل على أن الصدقة من أعظم الأسباب التي تدفع بها البلايا. وهذا الحديث يشهد له ما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كسفت الشمس على عهده، وكان ذلك موافقا لموت ابنه إبراهيم، قال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فخطب صلى الله عليه وسلم خطبته المشهورة فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي بعض الروايات: يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك، أي رأيتم انكساف الشمس وخسوف القمر، فصلوا وادعوا وتصدقوا. فقال: تصدقوا. قال بعض أهل العلم: في هذا دليل على أن الصدقة تدفع البلاء وتوجب رفعه، فهي كما ذكرنا احتلت هذه المنزلة العظيمة، أن خيراتها وبركاتها على العبد في دينه ودنياه كبيرة، فالله سبحانه وتعالى يدفع عن العبد البلاء بفضله ومنه سبحانه، ثم بما يكون من صدقته، بل إن الصدقة فضلها يتعدى ذلك إلى الكثير، حتى إنها لربما تصدق العبد الصدقة في مكانها ويرضى الله عن صاحبها رضا لا يسخط عنه بعده أبدا، ولربما تصدق العبد صدقة فوقعت في كف محروم أو بائس أو منكوب أو مكروب أو مفجوع أو ذي ضائقة، فقرع باب الله مؤمنا موقنا من قرارة قلبه، فدعا للمتصدق دعوة كانت سببا في السعادة له في الدنيا والآخرة. فالصدقة بابها عظيم وخيرها كبير، ولذلك جاءت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ترغب فيها وتحث عليها. ولربما تصدق العبد بالصدقة في سبيل الله عز وجل وفي الجهاد في سبيل الله فحرمه الله بها على النار، ولربما تصدق بالصدقة فكانت سببا في غفران ذنبه المتقدم والمتأخر. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا الناس إلى الصدقة لغزوة العسرة وهي غزوة تبوك، فرغب الناس، وكانت من أشد الغزوات لأنها كانت لبني الأصفر وهم قوم كانوا في نعمة وقوة وبأس وشوكة، وكانت في شدة الحر، فدعا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه المسلمين إلى الصدقة، فجاء الصحابة رضوان الله عليهم بأموالهم، فجاء عثمان رضي الله عنه بماله، فصب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم الذهب، وكان عثمان رضي الله عنه من أغنى الصحابة. ثم ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للصدقة، فجاء عثمان بماله وصب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم الفضة، فأخذ بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ذلك المال يقلبه بكفه، ثم يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وإن الصدقة تحجب عن العبد البلايا في الدنيا والآخرة، وهذا معلوم، وشواهده وأخباره في من سلف وفي من خلف مشهورة معروفة. فإن الله سبحانه وتعالى جعل في الصدقة بركات عظيمة. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، أي من الحسنات، ثم ينظر أشأم منه يعني عن شماله فلا يرى إلا ما قدم يعني من السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فقوله اتقوا النار ولو بشق تمرة، قال بعض العلماء، فيه دليل على أن من تصدق فإن الله عز وجل يجعل صدقته حجابا من النار، لأنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال بعض أهل العلم: عجبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن العبد يسعى في طاعة الله عمره لكي ينجو من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل النجاة من النار بشق تمرة، أي بنصف تمرة وليس بتمرة كاملة. وهذا يدل على أن من تصدق لوجه الله وابتغاء مرضات الله، وأنه إذا وقعت صدقته في مكانها فإن لها فضلا عظيما وخيرا كثيرا. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها دخلت عليها امرأة ومعها بنتان صغيرتان، إحداهما تحملها والأخرى معها، قالت: فاستطعمتني، أي المرأة، فأطعمتها 3 تمرات، أي تمرة أطعمتها تمرة لها وتمرتين لابنتيها، فأعطت كل واحدة تمرة، ثم أخذت تلك الأم الحنون التمرة 3 لنفسها حتى تأكلها، فاستطعمتها 1 ابنتيها التمرة، أي استطعمتها تمرتها فأطعمتها تلك التمرة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فعجبت مما صنعت. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما كان من شأن المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة، لأن هذه المرأة حينما أعطتها عائشة رضي الله عنها التمرة لم يكن لها من طعام إلا هذا الطعام، فأعطت طعامها لابنتها، وأفضل ما تكون الصدقة على القريب، فأفضل صدقة وأعظم أجرا عند الله في ثواب الصدقات أن ينظر الإنسان إلى الأقربين، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أم المؤمنين رضي الله عنها حفصة، حينما تصدقت أرادت أن تتصدق بجاريتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتيها لذي رحم منك لكان أعظم لأجرك، لأنها أعتقت الجارية، فقال: أما إنك لو أعطيتيها لذي رحم منك كان أعظم لأجرك. فالصدقة على القريب فيها أجران: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. وهكذا فالصدقات كلها خير وبركة، وكم من مكروب منكوب فرج الله كربته ونفس الله همه وغمه بصدقة إنسان صادق، فجعل ذلك دينا في رقبته، كلما تذكر هذا الشخص دعا له بدعوة صالحة. فالصدقات خيرها عظيم وثوابها كريم، والقصص من أخبار الماضين وحوادث المعاصرين شأنها عجيب، فإن الله سبحانه وتعالى جعل فيها هذه البركة أن الله يدفع بها البلاء. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فقوله الصلاة نور والصدقة برهان، قالوا إنها برهان وحجة، لأن النفس متعلقة بالمال، ولكن إذا آثر ما عند الله عز وجل هانت عليه الدنيا، وهان عليه المال، وهان عليه تخذيل إبليس، لأن إبليس يقول له: كيف تعطي هذا المال لرجل لم يتعب في تحصيله؟ وكيف تعطي هذا المال الذي سهرت فيه عيناك وتعب فيه جسدك، وأنت الذي تشقى لتحصيل هذا المال، ثم تعطيه بكل سهولة لفلان، ثم تعطيه لهذا الرجل، أو تعطيه لابن عمك أو خالك أو قريبك، لأنه يعلم عدو الله عظيم ما أعد الله للمنفقين. ولقد تكفل الله عز وجل مع هذه البشائر الطيبة من كون الصدقة تدفع عن الإنسان الشر من غضب الله وميتة السوء والعاقبة السيئة، جعل الله فيها حسن الخلف، فما من عبد يتصدق بصدقة إلا ردها الله عليه بأضعاف. وإن الله يضاعف الصدقة كما تقدم معنا في الحديث الصحيح في الصحيح: إن العبد إذا تصدق بصدقة تلقاها الرحمن بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين، فيربيها له، وفي بعض الروايات فينميها له، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. وقد تقدم معنا ما ورد من النصوص في مضاعفة الحسنات الصدقات، وأن الناس يختلفون، فقد يضاعف الله للعبد بعشرة أضعاف، وهذا أقل ما يكون، وقد يضاعف إلى 700 ضعف، وقد يضاعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا يختلف بحسب اختلاف المتصدقين، وبحسب اختلاف المساكين والمحتاجين، وبحسب اختلاف وقت الصدقة، وبحسب اختلاف الفتن التي تحيط بالإنسان. فلو أن رجلا جمع ماله لغرض وهو يحب هذا الغرض من الدنيا ويطمع فيه، ثم جاءه ذو حاجة من قرابته، من أبناء عمه أو قرابته، وسأله هذا المال فأعطاه، فهذا أجره عند الله عظيم وأعظم ممن هو دون ذلك. فبين هذا الحديث بعض الفضائل في الصدقة. ميتة السوء قيل إما أن يراد بها الخاص أو يراد بها العام. الخاص قالوا الغرق والهدم، ويكون على هذا الوجه الخاص المراد به أن لا يموت هذه الميتة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الغرق نوع من الشهادة، وإن كان الغرق نوعا من الشهادة والهدم أيضا نوعا من الشهادة. وقيل إن المراد بميتة السوء الغرق والهدم، فهذا بالنسبة للمحسوسات وهو خاص، أو يكون خاصا في المعنويات وهو أن يتخبطه الشيطان عند الموت. وهي ميتة السوء أن يختم للعبد والعياذ بالله بخاتمة السوء، وخاتمة السوء تكون بأعظم شيء وهو الكفر والعياذ بالله، فيرتد على عقبه فيكون من الخاسرين. وكذلك أيضا تكون بأمور خاصة مثل والعياذ بالله أن يختم عمله والعياذ بالله بعمل سيء يوجب دخول النار، فيدخلها إذا أراد الله عز وجل تمحيصا وهو من أهل الإسلام، مثل أن يموت على كبيرة من الكبائر. فصاحب الكبيرة إذا لم يغفرها الله له بفضله ومنه سبحانه فإنه يعذب في النار كما ثبتت بذلك النصوص، وحمل عليه قوله إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قيل فيعمل بعمل أهل النار، إن كان المراد به المسلم فهذا من سوء الخاتمة للمسلم، أن يموت على ذنب مثل عقوق الوالدين ومثل قطيعة الرحم، فعقوق الوالدين وقطيعة الرحم مما يوجب دخول النار، فيموت والعياذ بالله قاطعا لرحمه أو عاقا لأبيها أو عاقا لأمه والعياذ بالله. فهذا الذنب لا يشاء الله له أن يغفره وهو تحت المشيئة، فلم يشاء الله له أن يغفره فيدخل النار. وقيل على ظاهره أنه والعياذ بالله يعمل بعمل أهل الإسلام ثم يختم له والعياذ بالله بخاتمة السوء، وقيل أن يعمل بعمل أهل الإسلام فيما يرى للناس وليس في حقيقة قلبه، أي الشاك الذي لم يطمئن قلبه بالإيمان، هذا في تأويل الحديث. لكن من ميتة السوء ولا شك أن يختم له بذنب ينتهي به والعياذ بالله إلى النار، فهي ميتة السوء. ولا شك أن الحديث فيها عام شامل للميتة السوء، سواء كان ذلك بالحس أو كان بالمعنى. وأما ما يكون من الأضرار التي تحمد لأصحابها وتكون الميتة فيها مؤلمة أو مؤذية ولكنها موجبة لرفعة الدرجة، فهذا ليس من ميتة السوء في شيء، فإن المجاهد في سبيل الله تقطع أوصاله وتقطع أشلاؤه، وهذا لا يزيده إلا شرفا وعلوا وكرامة عند الله سبحانه وتعالى، كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون وجرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. فهذا لا يعتبر في صورة ميتة السوء، وإنما هو شرف وعلو وكرامة له في الدنيا والآخرة. وفي هذا الحديث كما ذكرنا قصد المصنف رحمه الله من إرادة الحديث بيان فضل الصدقة، والمراد بها الصدقة العامة، وهي الصدقة النافلة التي يتطوع بها العبد ابتغاء مرضات الله عز وجل. إلا أن هذه الفضائل إنما تكون للعبد إذا تقبل الله عمله، فالاعتبار في الأعمال الصالحة التي فيها الفضائل، لأن البعض قد يشاهد أن أناسا ينفقون أموالهم ثم تكون عواقبهم والعياذ بالله سيئة، فيتعجب كيف يكون هذا، وهذا مخالف لما يفهم من نصوص الكتاب والسنة. وهذا قد يجاب عنه بما ذكرنا من أنه قد يعمل الإنسان الأعمال الصالحة في نظر الناس ونيته رياء، نيته الرياء والعياذ بالله، فينفق أمواله من أجل أن يمدح، وينفق أمواله من أجل أن يتسامع الناس أنه كريم وأنه جواد. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي أن العبد إذا أنفق ماله قال الله عز وجل له يوم القيامة: ألم تكن فقيرا فأغنيتك؟ قال: بلى يا رب. ألم تكن وضيعا فرفعتك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ماذا عملت لي؟ فيقول: يا رب تصدقت لوجهك وأنفقت لوجهك وفعلت كذا وكذا. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما تصدقت ليقال فلان كريم وقد قيل اذهبوا به إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الفضائل التي وردت في النصوص إنما تنطبق على من أخلص لوجه الله عز وجل، وبتوفيق الله عز وجل وفق لأن ينفق ماله وهو لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وأفضل ما تكون الصدقة إذا كانت خفية، وقد ينفق الرجل علانية وقلبه مع الله ويقصد بنفقته وجه الله، وقد ينفق علانية وهو يريد أن يعلم الغير، وقد ينفق علانية ليسن في الإسلام سنة حسنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حينما جاء الرجل فأنفق فتتابع الصحابة من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فالشاهد من هذا أن هذه الفضائل محلها الإخلاص، أن ينفق لوجه الله وابتغاء مرضاة الله مصدقا بوعد الله عز وجل. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في حق السائل. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد رضي الله عنها وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي له شيئا تعطيه إياه إلا ضيفا محرقا فادفعيه إليه في يده. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وحسين بن علي وأبي هريرة وأبي أمامة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أم بجيد حديث حسن صحيح.
اشتمل هذا الباب على بيان حق السائل، والسائل ينقسم إلى قسمين، فأصل السؤال في لغة العرب الطلب، والسائل اسم فاعل سأل الشيء إذا طلبه. فالسائل ينقسم إلى قسمين: السائل في الدين والسائل للدنيا، السائل للدين والسائل للدنيا. فأما السائل للدين فهو الذي يسأل عن شرائع الإسلام وعن أمور دينه ليتعلم ويعلم ويعمل بما علم، فهذا بخير المنازل عند الله وهو خير السائلين. وحمل قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، على أن المراد به سائل العلم، وحقه أعظم الحقوق، أن من سأل في الدين وعند المسؤول العلم الذي يجيبه به فواجب عليه وفرض أن يعلمه وأن يشكر نعمة الله عليه فيحسن إليه بالعلم ويبين له صراط الله وسبيل الله دون غش ولا كذب ولا كتمان للعلم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن العالم إذا سئل عن المسألة وتعين عليه جوابها بحيث لم يوجد أحد يجيب غيره ولم يكن عنده موجب شرعي لأن يصرف السائل، فإنه يجب عليه أن يجيب السائل، ولا يجوز له أن يؤخر الإجابة أو يمتنع من الإجابة إلا لغرض شرعي صحيح. فأعظم السائلين من سأل في العلم والدين، لأنه يسأل عما ينجو به من نار الله وغضب الله وسخطه، ولأنه ليست هناك نعمة أعظم وأولى بالشكر من نعمة العلم، فواجب على من سئل عن العلم أن يجيب إذا كان يعلم ويحسن الجواب. وقيل في قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، إنه عام ومنهم من خصصه، ولكن العلماء متفقون على أن نهر السائل وحرمانه وأذيته وإذلاله والإضرار به إذا كان سائلا في الدين أعظم عند الله إثما من السائل في الدنيا، السائل للدنيا. ولذلك لا يجوز لأحد أن يسخر من طالب علم يطلب العلم، ولا يسخر من سؤاله، ولا يحتقره، ولا ينظر إليه نظرة انتقاص، ولا يضحك عليه الغير، إلا إذا كان مقصده التودد والمحبة، أو مقصده أن ينتبه طالب العلم لأخطاء ونحو ذلك من المقاصد الشرعية. أما الأصل الشرعي فيقتضي تعظيم حق السائل في العلم، وحق هذا النوع من السائلين أعظم الحقوق كما ذكرنا، والإخلال به أعظم والذنب فيه أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وأما النوع وحتى بعض قال بعض العلماء أنه أعظم إثما في كتمه ومنعه من حقه، أن هذا حق شرعي ولا يستطيع أحد أن يملك هذا العلم بحيث يصرفه لمن شاء ويمنعه عن من شاء، إنما من حق العالم أن يجتهد وينظر للأصلح. وعليه حمل قول الإمام مالك: لا تعلموا أولاد السفلة العلم فيستطيلوا على الناس. والمراد بذلك لا تعلموا الرعاع الذين فيهم تكبر وفيهم جفاء وفيهم إهانة حتى لا يستطيلوا بالعلم على الناس، لأن العلم لا يملكه أحد، ولا يجوز لأحد أن يتباهى على الناس وأن يتعالى عن الناس بهذه النعمة. فحق السائل في العلم أعظم وحرمته أكبر، والمنع من حقه أعظم إثما عند الله عز وجل. وترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة العامة في حق السائل، ولكن مراده الخصوص، لأن الحديث الوارد خاص في السائل للدنيا، وهو النوع الثاني أن يسأل سؤال الدنيا. وسؤال الدنيا ينقسم إلى أقسام عديدة، فتارة يكون للدنيا المحضة، وتارة يكون من أمور الدنيا ولكنه يؤول إلى دين، كأن يسأله الشفاعة في أمر فيه مصلحة دينية ودنيوية، فيكون مشتركا بين الأمرين. فالسائل في الدنيا يسأل مالا، كأن يسأل الطعام أو يسأل شرابا أو يسأل دواء أو علاجا، ويسأل للدنيا مثل أن يطلب من شخص أن يشفع له عند شخص، أن يعطيه مالا أو يشفع له عند شخص لتحصيل مصلحة من مصالح الدنيا، أن يعمل عنده أو نحو ذلك. فهذا سائل للدنيا وهي من مصالح الدنيا. وهذا النوع من السائلين جاء في هذا الحديث، حديث من بجيد رضي الله عنها وأرضاها، قيل اسمها حواء، وقيل حواء بنت يزيد بن السكن، وقيل إنها من المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: أن المسكين يقوم على الباب على بابي ولا أجد شيئا أعطيه إياه، ما ترك الصحابة رضوان الله عليهم قليلا ولا كثيرا من الخير إلا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمهم ووجههم وبين لهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الأمة خير ما جزى صاحبا عن صحبته. فسألت هذه المسألة: حتى المسكين حينما يقف على الباب ماذا نفعل له؟ دين عظيم لا تحتاج هذه الأمة إلى أحد يعلمها غير هذا الكتاب وهذه السنة، الوحي الذي أنزله الله عز وجل على هذه الأمة نورا ورحمة وهداية، أمة سامية عظيمة. فلما كان الصحابة يسألون حتى عن هذه المسألة، عن الضعيف الذي لا يعبه به إذا وقف على الأبواب، فما أعظمها من أمة لا تحتاج لأحد أن يعلمها، ولا تحتاج أن تلتفت يمينا وشمالا لكي تقتبس شيئا تظن أنه ناقص عندها، فإن الله أكمل دينه، وبكمال الدين تكمل الدنيا، ومن أكمل الله دينه فإن الله يكمل له دنيا، لأن الله جعل الدنيا تبعا للدين، ولم يجعل الدنيا الدين يوما من الأيام تبعا للدنيا أبدا. ولذلك عز الله هذه الأمة وجعل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا، هذا الخير العظيم أنه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل والنوازل حتى في أبسط الأشياء، حتى في أضعف الناس. وانظر كيف أمة يسألون يبحثون، هنا الحقوق، هنا الذي يحافظ على الحقوق، حتى الضعفاء سألوا عن حقوقهم وكيف تؤدى هذه الحقوق. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السائل يقف على بابه، أن المسكين يقف على بابه. وهذا قد يدل على مشروعية السؤال عند الحاجة، أنه لا بأس للمحتاج أن يقرع أبواب الناس وأن يقف على أبواب الناس، شريطة أن تحل له المسألة، وأن يكون صادقا لا كاذبا، ولا مستكثرا ولا مخادعا يأكل أموال الناس بالباطل. فقالت إنه يقف المسكين على بابها وليس عندي شيء أعطيه إياه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي إلا ظلفا والظلف البقر والغنم كالحافر البغل والحمار والخف البعير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء الحقير. ثم الظلف كالظفر بالنسبة للعرف والعادة لا يسوي شيئا، فما بالك إذا كان محرقا؟ فإذا كان محرقا فمن باب أولى أن تتعطل مصالحه، لأن الشيء إذا أحرق في الغالب تذهب منافعه وتذهب مصالحه. ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بالظلف المحرق الشيء الذي ليس فيه نفع. فإذا حمل الحديث على هذا الوجه يكون محمولا على المبالغة، كقوله عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، وهو الحديث الذي تقدم معنا. فمفحص القطاء لا يمكن أن يبنى مسجد بقدر ما تفحص القطاء، ولا يمكن لأحد أن يقف فيه ولا يسع للصلاة فيه، وإنما بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن هذا الشيء لا يمكن أن يكون محلا للمسجد ولا يمكن أن يبنى، وإنما بالغ في الرجل إذا سعى في بناء المسجد فكان نصيبه ولو كمفحص قطاة دخل الجنة. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عليها أن تدفع هذا السائل بالأحسن والأكمل، ولو لم تجد إلا هذا الشيء الذي لا يساوي شيئا، إنما المهم أن لا يخرج السائل ولم يأخذ شيئا. فأمرها أن تضعه في يده، إلا ظلفا محرقا تدفعيه إليه في يده، وهذا يدل على أنها تبذل ما تستطيع، وهي عربية تعرف اللسان العربي وتعرف أسلوب المبالغة، أي أن هذا السائل لا ينطلق ولا يخرج من عندك إلا مجبور الخاطر ولو بشيء يسير. إذا أعطى المسؤول من سئل وأعطى قدر ما عنده وقدر استطاعته فإن عطاءه يكون شيئا كبيرا عند السائل. فالسائل إذا أعطاه من لا يملك شيئا اليسير، فإنه إذا تأمل حال المعطي وما أعطاه يعده شيئا كبيرا، وحينئذ يكون السائل يجبر بالمعنى ويجبر بالحس. فجبران السائل أن تجبره بالمال حسا، وتجبره بالمعنى حينما تشعره أن له عندك قدرا وأنك تتألم لألمه وتحس بإحساسه. لا بد من شكوى لذي مروءة يواسيك أو يسيك أو يتوجعي. فإذا كان التوجع يواسي الإنسان ويؤثر في الإنسان وهو مكروب، فما بالك إذا أعطاه ولو أعطاه شيئا يسيرا، لكن بشرط أن يكون أن لا يجد إلا هذا الشيء. أما إذا كان يجد ووسع الله عليه في الدنيا فأعطى شيئا حقيرا يسيرا، فيقال ما على المحسنين من سبيل. الأصل أنه لا يلام ما دام أنه أعطى، لكنه إذا كان نسأل الله السلامة والعافية فعل ذلك بخلا وشحا كان مذمة له. ولذلك كان أهل الكرم والجود لا يرضون لأنفسهم إذا سئلوا ولو لم يكن عندهم شيء إلا أن يدفعوا، ولو كان الشيء الذي عندهم لآخر ما يملكونه من الدنيا. وفي القصة المشهورة أن ثلاثة اختصموا في المسجد الحرام وهم جلوس، من أكرم الناس في زمانهم؟ فقال رجل: قيس بن سعد رضي الله عنه وعن أبيه بن عبادة. وقال الآخر: أكرم الناس عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه. وقال الثالث: عرابة السدوسي. واختصموا وكثر خصامهم لأن هؤلاء الثلاثة كان يضرب بهم المثل في الكرم والجود. فكان قيس رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح لما غزا أبو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه على سيف البحر وأصابتهم المجاعة، قال أبوه سعد رضي الله عنه: إن يكن فيهم قيس كما عاهدته فلا خوف عليهم. فنحر لهم فرسه وهو مسافر أحوج ما يحتاجه الفرس، ولن يغزو في زمانهم الرجل على فرس إلا إذا كانت حرة أصيلة عزيزة عليه كريمة، لا يغزو إلا على أعز ما يملك. ولذلك لما قيل لخالد بن الوليد يوم اليرموك إن الروم بلغوا 250,000 على بعض الروايات، قال يا ليت أتخوفنا ببني الأصفر لا أم لك، وددت أنهم ضعف وأن الأشيقر معافى. الأشيقر كان فرسه، فقال أتمنى أنهم ضعف 250 لكن أن يكون فرسي معافى، وكان يومها به بأس. فالشاهد من هذا أنه لا يغزو إلا عزمان. فنحر فرسه رضي الله عنه وارضاه، فلما نحر فرسه للسرية وجاء اليوم الثاني واحتاجوا اشترى فرسا ثانيا، ثم اليوم الثالث اشترى فرسا ثالثا، فمنعه أبو عبيدة لم يصبح الجيش بدون ظهر رضي الله عنه وارضاه من كرمه، لم يقف على فرسه بل اشترى من الغير والدان حتى يدفع في المدينة من كرمه رضي الله عنه وارضاه، وكان من أفذاذ العرب. فلما اختصموا قال قائل اذهبوا ليذهب كل واحد منكم إلى صاحبه فلننظر ماذا يعطيه على مسألة إن لم تجد شيئا. فذهب الأول إلى قيس بن سعد هذا فوجده نائما رضي الله عنه وارضاه، فقال لجارية أمة من الإماء قال لها أريد سعدا قيسا، فقالت له ما شأنك؟ إن كان أمرا عظيما أيقظته لك، وإن كان دون ذلك قضيت لك ما تريد. قال ابن سبيل منقطع، ابن سبيل منقطع، فقالت حاجتك أهون من أن أوقظه، خذ هذا الوادي من الغنم، وادي أمامه لقيس ولسيدها، تعلم أن سيدها يعجبها هذا، فابن الكريم كريم وصاحب الكريم كريم، فقال له دونك الوادي، فأخذ الوادي واستاقه. وقالوا إنه لما استيقظ قيس سألها عن الوادي فقال جاء رجل كذا فأعتقها لوجه الله شكرا مكافأة الله على ما فعله من كرمه، وهذه نعمة من الله عز وجل. بعض الآن يستغرب ويتعجب من هذه القصص ولا يلام، مات قومي وانقضوا ومضوا وماتت تلك الكرامات، وخلفوني في قوم ذوي بخل لو يبصروا طيف ضيف في الكرامات. فيتعجب من هذا، يقول كيف يعني امرأة أما مملوكة. الأمر الثاني ذهب إلى عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عن أبيه فوجده يتجهز للغزو وأعد فرسه وعليه ماله ونفقته للجهاد في سبيل الله، فقال يا ابن عمي رسول الله ابن سبيل منقطع، فقال دونك الفرس وما عليها. وكان في خرج الفرس 1,000 دينار والدينار له قيمته، ما قال له والله إيش حاجتك بالضبط يعني كم نعطيك دينار دينارين 3 دنانير هل تقضي الحاجة، كرم وناس جبل الله قلوبهم لولا المشقة ساد الناس كلهم والجود يعدم والإقدام قتالوا من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد بمدح الفعل متصل. ثم ذهب الثالث إلى عرابة رحمه الله رضي الله عنه، وقيلنا قال إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، وكان من أجواد العرب، فوجده فقيرا لا يملك من الدنيا شيئا، أنفق حتى أصبح فقيرا، ووجده قد كف بصره، وإذا به على عدين قد مضى لأجل أن يدرك صلاة العصر إلى المسجد الحرام، نزل منهما حتى يدرك صلاة العصر، فقال يا عرابة ابن سبيل منقطع، فقال دونك العبدين، وأخذ الجدار يتلمسه من جوده وكرم، فقال والله ما قصدت إلا أن أختبرك، أن لست كما ترى أني ابن سبيل، ما قصدت إلا أن أختبرك، قال إن لم تأخذهما فهما حران لوجه الله. الكريم لا يرجع فيه أبدا، لأن أصلا الدنيا ما تسوي عنده شيء، هي من أولها الدنيا إلى آخرها ما تزن عند الله جناح بعوضة، فما بالك بهذه السويعات التي تقضيها منها. فقال له إن لم تأخذ العبدين فهما حران لوجه الله. فانطلق الثلاثة فعجبوا مما صنعوا، لكن وجدوا أن عرابة قد فعل شيئا عظيما، ولو أن الاثنين لو بلغوا مبلغ عرابة لفعلوا فعله، لكن هذا يدل على أن الكريم لا يتمالك أن يدفع حتى ولو كان من حر مال من أعز ما يملك من ماله. وكانت قصص الماضين عظيمة، حتى ذكر السلف رحمهم الله حق السائل الذي تدل عليه السنة هنا وتؤكده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شمائله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وأخلاقه الكريمة كان صلوات الله وسلامه عليه لا يرد سائلا، وإذا جاءه السائل يعطيه حاجته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا من غريب ما يكون في فضل المسؤول، أن الكريم، والكريم هو الله جل جلاله في أقصى ما يكون الكرم وأتم ما يكون، فلا يكون الكرم تاما كاملا إلا له سبحانه وتعالى، هو الذي علم عباده الكرم وتفضل به عليهم سبحانه وتعالى، أن الكريم إذا سئل فإنه لا يظن منة لنفسه على من سأل، بل يظن أن المنة لمن سأل. بلغ بالكرماء أنهم إذا سئلوا أو جاءهم أحد في حاجة لا يظنون أن لهم فضل على الناس، وإنما يعتقدون أن هذا السائل هو الذي له فضل. ولذلك ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثلاثة لهم علي فضل: رجل نزلت به حاجة فلم يرضى من الناس إلا أن يأتيني، يعني اختارني من بين الناس كلهم من أجل أن يأتيني ويقول لي حاجتي. الله أكبر، له علي فضل، هو الذي تفضل عليه، لست أنا الذي تفضلت عليه. وهذا لا يمكن أن يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، أن يصل الإنسان في شعوره، لأنه ليس المهم أن تعطي الناس، ولكن الأهم أن تحفظ سرك وعلانيتك في صدقتك التي تتصدق بها، فتحفظ بها حق السائل، فتحفظ سرك فلا تحس أنك علوت على الناس بصدقاتك وعطياتك، وتحفظ علانيتك فلا تتصرف لا في قولك ولا في عملك بما يهين الناس. انت قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أدب الله عباده أن من أنفق عليه إذا أراد أن يبلغ مراتب الكمال والإحسان على أوج أكمل ما يكون ألا يؤذي الناس بصدقاته. فبين صلى الله عليه وسلم أن السائل حقا، فكان السلف رحمهم الله في تطبيقهم للمأثور في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقومون بحق السائل، فالسائل لا يرد وتقضى حاجته وتفرج كربته. وليس معنى هذا أن يكون الأمر مطلقا دون قيود شرعية، بل ينبغي أن يضبط بضوابط الشرع. فلو أن شخصا مثلا جاءك وسألك مسألة من مسائل الدنيا، كانوا يقولون: الجاه نعمة ومن شكرها معونة الناس، معونة الناس بها، يعني مثلا أعطاك الله مكانة في قومك وهم يحبوك ويجلوك ويحترموك ويقدروك، فمن شكر هذه النعمة إذا جاءك شخص وقال: أنا أخطأت على فلان وأريدك أن تشفع لي عند فلان فيسامحني، فهذا من شكرك لنعمة الجاه أن تذهب وتصلح بينهما وتسأله أن يسامح، فتقول: ما تقول والله أنا لست الذي أخطأت، فكيف أهين نفسي أذهب إلى فلان لكي يسامح فلان؟ أبدا، بل تحس أن هناك حقا للسائل أنه سألك وطلب منك، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائل. لكن في الحدود الشرعية، مثل أن يأتيك شخص ويقول لك: أريدك أن تشفع لي في أمر، وهذا الأمر لا يرضي الله عز وجل، فهذا ليس له حق. وكذلك قد يكون الحق في الجاه، مثلا جاءك وقال: أريد أن تشفع لي عند فلان في وظيفة، أو فلان مدير وأريدك أن تكلمه للوظيفة الفلانية، ما الذي يترتب على هذا الأمر؟ سيترتب عليه أن يقدمك على الغير ويفضلك على الغير ويحرم من هو أقدم منك أو أولى منك، فهذه بئس الشفاعة، وهي وزر على الشافع ووزر على المشفع. فلا يجوز للإنسان أن يعطي السائل غير حقه، لأن هذا ليس من حقه، فتقول له: هذا ليس من حقك. كذلك أيضا إذا كانت الشفاعة، أو كان مثلا يسأل السائل شيئا من أمور الدنيا ويزري بأهل العلم، كأن يأتي إلى عالم أو شيخ ويقول له: أريدك أن تذهب معي إلى فلان من أجل كذا وكذا من مصالح الدنيا، والشيخ إذا اعتذر يوجد غيره ويمكن أن تقضى هذه الحاجة بغيره، فحينئذ ربما استطال التجار، استطال الفجار، استطال أهل الدنيا على أهل العلم والفضل. وكم رأينا من أناس صلى الله عليه وسلم ينتسبون للعلم والفضل، حينما تجمعهم المجالس بأناس من أهل الدنيا قضوا مصالحهم انكسر. حينما تجمعهم المجالس بأناس من أهل الدنيا قضوا مصالحهم انكسرت أعينهم، ولربما سكتت ألسنتهم عن الحق، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا لا خير فيه، ومن هنا قد يفسد الزمان وتتغير الأحوال، ويجتهد من يجتهد سواء من الأقرباء أو من العلماء أو من طلبة العلم في أن يصون ويمتنع من هذا الحق، من القيام بهذا الحق إذا وجد غيره. لكن ما هو المانع إن كان شرعيا أو كان له وجه؟ فإنه لا ملامة عليه ولا غضاضة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس في وسع المسؤول أن يحرم الناس حقوقهم أو يتسبب في ظلمهم وأذيتهم. وأدركنا بعض العلماء إذا جاءهم الرجل يسألهم شيئا من الدنيا مثل وظائفها ومصالحها أن يشفعوا، فيقول له إن أنت تسألني أن أحسن إليك بهذا، وإن من أعظم الإحسان أن أقول لك أنه لا يجوز، لأنه يريد أن يفضل على غيره ويريد أن يقدم على غيره. فيقول له أنت تريدني أن أفعل شيئا حسنا وأن أحسن، والله يحب المحسنين، ومن أعظم الإحسان أن أبلغك عن حكم الله عز وجل أن هذا لا يجوز لي وأنه حرام علي وعليك. فالشفاعة إذا كانت بضوابطها، وحق السائل إذا كان يوفيه الإنسان بالضوابط الشرعية، فإنه نعمة من الله عز وجل على العبد في دينه ودنياه وآخرته. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يجتهد قدر استطاعته في تحصيل الخير، في تفريج كروبات الناس. ولذلك تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه أنه انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، وقد دخل أول ما دخل المدينة، فصح بكلمات طيبات مباركات، وكل كلامه عليه الصلاة والسلام الطيب المبارك، فقال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فقال: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام، فجعل ثلاثة أرباع دخول الجنة بسلام في الإحسان إلى الناس. أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام، كلها متعلقة بالغيب. وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. ومن هنا كان الحكماء والعلماء والأئمة يوصون من يريد أن يدخل الجنة بسلام أن يحسن إلى الناس، لأن الإحسان للناس بالصدقات وتفريج الكروبات صاحبه أبعد ما يكون عن أذية الناس. فأذية الناس قل أن توجد في قلب إنسان حليم رحيم كريم يستر عورات المسلمين ولا يفضحها، ويحسن إليهم ولا يسيء، ويكرمهم ولا يهين. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يوفقنا لذلك وأن يجعلنا من أهل ذلك. وكم رأينا ورأى الناس أناسا متعهم الله بالقيام بحقوق السائلين، فأدوا للسائل ما استطاعوا وفرجوا كرباتهم وقضوا حوائجهم ومصالحهم، فماتوا وما ماتت مكارمهم، وارتحلوا من الدنيا وما ارتحلت مآثرهم، والناس تذكرهم بصالح بأجمل الذكر وأحسن الذكر، وهذا من عاجل ما يكون للعبد في الدنيا، ولما ينتظره عند الله يوم القيامة أجل وأعظم وأثنى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: حينما مر بجنازة فأثني على صاحبها خيرا، قال: وجبت. ثم مر بجنازة فأثني على صاحبها شرا، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، مر بجنازة فأثني على صاحبها خيرا فقلت وجبت، ومر بجنازة فأثني على صاحبها شرا فقلت وجبت، فما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذا الذي أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا الذي أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فقوله هذا الذي أثنيتم عليه خيرا، كيف يعرف أن الشخص على خير؟ في أكثر أحوالي وأغلب أحوالي يكون على خير إذا أحسن إلى الناس، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث كما ذكرنا إشارة إلى دقة المصنف رحمه الله حيث قدم الأول في فضل الزمان وقدم الثاني في حيث ذكر حق السائل في ختام أبواب الزكوات لتعلقه بصدقة التطوع، لأن من عادة العلماء أن يذكروا الفرائض قبل النوافل، فبين في هذا الباب الذي هو خاتمته أو في خواتم أبواب الزكاة أن الصدقة النافلة وإن كانت نافلة لكن فيها حق للسائل إذا استطاع الإنسان أن يقوم به على الوجه المعروف. ونختم هذا الحديث بقوله فادفعيه إليه، فيه إشكال، لأن السائل والمسكين هنا الصدقة صدقة تطوع وليست بصدقة واجبة، فكيف يقول ادفعيه؟ قالوا الأمر هنا أمر ندب واستحباب وليس بأمر حتم وإيجاب، والله تعالى أعلم.
الله. باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. السلام عليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجب في دفع الصدقة أو الزكاة أن يخبر الفقير بأنها صدقة أو زكاة أو هدية أم الأعمال بالنيات؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا كان الشخص يعلم أن الذي تدفع إليه الزكاة أنه من أهلها فإنه يعطيه إياها ولا حاجة أن يخبره أنها زكاة. ويستثنى من هذا أن يظن المدفوع إليه أن الذي أعطاه له منه وأنها من عنده أو من كيسه، فالورع أن يخبره ويقول هذه زكاة وليست من عندي. مثال ذلك لو أن شخصا أعطي الزكاة ثم جاءه رجل مكروب فقال له عندي حاجة في كذا فأعطاه من الزكاة، والشخص المعطى سيحتسب منه للمعطي، فالأورع في هذا أن يقول له إنها زكاة وليس لي فيها دخل، أو أن فلانا وكلني أن أعطيه. لكن الأصل يقتضي أنه إذا كان من أهل الزكاة ودفعها إليه يستوي أن يخبره أو لا يخبره، والله تعالى. أما إذا كان يشك في كونه أهلا للزكاة، مثل أن يشك أنه ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كرجل في قرية يختلط فيها الأشراف ومن له نسب للنبي صلى الله عليه وسلم بعامة الناس، فحينئذ لابد أن يميز حتى يتأكد أن الذي يأخذ الصدقة ليس ممن لا تحل لهم الصدقة وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له هل أنت من آل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول له هذه زكاة. لكن الأدق والأنسب أن يسأله هل هو من آل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لأنه ربما كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم وتأول قول من يقول بجواز أخذها عند الحاجة، وحينئذ العبرة بالدفع بنية الدافع وبمذهبه وبما ترجع عنده وليس بالمدفوع إليه، لأن المدفوع إليه يحل له الأكل وليس يحل للدافع إلا باعتقاده، حينئذ ينبغي عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فصيانة هذه الصدقة عن الخطأ في وقوعها في المنهي عنه أن يسأل، فيصبح السؤال عليه واجبا في هذه الحالة. أما إذا كان الأكثر والغالب على الظن أو يعرف الشخص أنه من أهل الزكاة وليس من تحرم عليه الزكاة فإنه يدفعها إليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: في الحديث إن الصدقة هي أوساخ الناس، وفي الحديث الآخر إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فكيف يكون التوفيق بين هذين الحديثين؟ أثابكم الله.
قوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا وصف للصدقة أن تكون من مال حلال ومن كسب حلال، وإنما هي أوساخ الناس، وهذا طبعا شامل للصدقات الواجبة وغير الواجبة، يعني تقبل الصدقة والزكاة إذا كانت من كسب طيب، فلو أن شخصا والعياذ بالله ماله من الربا أو من أموال اليتامى أكلها ظلما أو ظلم الناس في حقوقهم ثم جاء يسأل عن الزكاة، فحينئذ نقول له رد المظالم من حقوق إلى أهلها ثم تصدق بعد ذلك. ومن هنا لا يكون المال طيبا إلا إذا كان من كسب حلال. وأما إنما هي أوساخ الناس فهذا في وصف الزكاة الواجبة، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقال تطهرهم، فوصف الزكاة بكونها طهرة للمال مما يشوبه من مظالم الناس الخفية التي لا يسلم منها أحد. قالوا إن المال من نعم الله عز وجل أنه لما فرض الزكاة ومن فضائلها أنها تطهر المال من الشوب الذي لا يسلم منه أحد لكنه بغير قصد، أو يكون فيه كما يقع في الصوم صدقة الفطر تطهر من اللغو والرفث ونحو ذلك. فالشاهد من هذا أن الحديثين منفكين، هذا في جهة وهذا في جهة. هذا يصف المال الذي يتقبله الله عز وجل إذا كان صدقة أن يكون طيبا، وهذا يصف المال المدفوع في الزكاة بكونه من أوساخ الناس، أي أنه طهرة للمال مما يكون منه من أوساخ الناس. لا يكون التعارض إلا إذا اتحد مورد النصين، بأن يقول صلى الله عليه وسلم إنما هي يعني الزكاة أوساخ الناس، ثم يقول إنما هي الطيبة المباركة الكذا. فحينئذ إذا جاء بهذه الصفة علمنا أن وصفه له للزكاة بأنها أوساخ الناس باعتبار، ووصفها بكونها طيبة باعتبار، وهو انفكاك الجهة، لأن الشرع لا يتناقض. فالصدقة حينما يأتي الوصف للزكاة بكونها من أوساخ الناس وأنها طهرة، هذا ليس له علاقة بالمكلف، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطهر الناس، وهذا بعد القبول وبعد أن يكون المال طيبا. وحينئذ ما تستطيع أن تقول حديث متعارضين، إنما يكون التعارض إذا اتحد موضع النصين. وأظن بهذه الصورة يعني لا يمكن أن يكون هناك تعارض أو يدعى أن هناك تعارض. لكن هل الشرح مفهوم أو غير مفهوم؟ ليس مفهوم. أحسن، كيف يكون واضحا؟ نقول كالآتي: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هناك شيء اسمه الصحة وشيء اسمه القبول. أول شيء يكون العمل صحيحا، ثم تأتي مرحلة ثانية وهي قبول الله لهذا العمل. فمثلا شخص صلى صلاة غير صحيحة، ما نبحث في القبول، فالقبول ثمر بعد الصحة. فالله عز وجل أخبرنا في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تكون إلا من الطيب، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فقوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، هذا بالنسبة لتجاوز الصدقة إلى مرحلة القبول، وصولها إلى القبول. إنما هي من أوساخ الناس مرحلة قبل القبول، ما لها علاقة بهذا المرحلة. يعني الصدقة حينما يخرجها الإنسان من ماله وقد فرضها الله عز وجل عليه وهي واجبة، فهذه الصدقة الواجبة جعلها الله طهرة للمال. ولكن هذا متى؟ قبل مسألة. فإذا ما في تعارض، يعني ليس النصان بمتعارضين، هذا في جهة وفي شأن، وهذا في جهة وفي شأن. أظنه واضح، أرجو من الله تعالى. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: اشتريت أرضا ولا أدري هل سأبيعها أم أبيعها، واشتريت أخرى أني بيعها بعد ارتفاع ثمنها إن شاء الله، ومرت عدة سنوات على ذلك، كيف أخرج الزكاة عليهما أسابقكم الله؟
أما الأرض الأولى وهي أن يكون مترددا بين البناء والتجارة، فالأصل فيها أنه لا زكاة فيها، وأنها تعتبر من القنية، حتى يشترط فيها أن تكون النية محضة للتجارة. لذلك المكلف له ثلاثة أحوال: أن ينوي القنية، وأن ينوي التجارة، وأن يتردد بينهما. ينوي القنية كشخص اشترى سيارة ليركبها، أو اشترى عمارة أو بيتا أو أرضا من أجل أن يسكنها، أو تكون عنده قنية يقتنيها، فهذا يسمى قنية وليس عنده نية أن يبيعها. البعض يختلط عليه وتشكل عليه مسألة أن بعض السائلين والمستفسرين يقولون أنا اشتريت هذا البيت وعندي نية أني إذا احتجت أبيعه، واشتريت السيارة وعندي نية أني إذا احتجت سأبيعه. إذا احتجت هذا شرط ما له علاقة بالأصل، معلق على شرط، هذا لا يؤثر في الأصل. الأصل أنه اشتراها للقنية. كل شخص الآن لو عنده مال لا قدر الله احتاج إليه سيبيعه، ما ليس هناك مال قنية، حتى المال الذي يقتني إذا احتاج إليه سيبيعه. هذه النية لا تؤثر ولا تنقض نية القنية الأصلية. الحالة الثانية أن ينوي التجارة ولا إشكال، عرض التجارة تجب فيه الزكاة لقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا النص عام كما فسره به بعض تلامذة ابن عباس وهو مجاهد بن جبر رحمه الله، وهو أصل في وجوب الزكاة في عروض التجارة خلافا لمن يقول لا دليل على وجوب الزكاة فيها. فهذا أصل يدل على أن كل ما اكتسب أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وأصل الكسب في التجارة، وهي أصل لجماهير السلف القائلين بوجوب زكاة عروض التجارة. الحالة الثالثة أن يكون مترددا كما ذكرنا، إذا كان أن يكون جازما بالقنية فلا إشكال، إذا كان جازما بالقنية فلا إشكال، إذا كان جازما بالتجارة فلا إشكال، إذا كان مترددا فالأصل أنها قنية ولا تجب عليك فيها الزكاة. وأما إذا عرضت أرضا للبيع فللعلماء وجهان ومر عليها حول، منهم من يقول تجب زكاتها في كل سنة تعرضها للبيع، تكون شأنها شأن عروض العقار، شأنه شأن المنقول، فيقولون أي شيء يعرض للتجارة ونية الإنسان فيه التجارة يستوي الحكم فيه سواء كان عقارا أو منقولا. العقار كالأرض والبناء والدور، والمنقول مثل الأطعمة والسيارات في زماننا والأكسية وغيرها. فمن اشترى مفارش أو اشترى سيارة أو سيارات ونيته أن يبيعها فهذا يسمى منقول، ومن اشترى أرضا هذا يسمى عقار. نحن نشرح هذا لأن البعض المبتدئين والبعض يخفى عليه من باب التوضيح. العقار هذا هو الذي فيه الإشكال، فالذين يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة لا يختلفون في المنقول من حيث الأصل كالأطعمة والأكسية وغيرها، إنما يختلفون في العقارات. والعقار مثل البيت، مثل الفلة، ومثل المخططات، أراضي المخططات، إذا اشتراها وفي نيته أن يبيعها فللعلماء وجهان، منهم من يقول تثمن هذه الأرض في كل حول كما يثمن المنقول، لو عنده سوبر ماركت مثلا في حولان الحول، إذا حال عليه الحول يأتي بأهل الخبرة ويجرد ما في هذا المستودع أو في هذا السوبر ماركت أو في هذه البقالة وينظر كم يساوي، كم بقيمة اليوم الذي حال فيه الحول كم يساوي، ويزكي هذه القيمة لعرض التجارة. الإشكال في الأرض، هل تقدر بقيمتها في حولان الحول وتزكى كل سنة؟ للعلماء يقولون، منهم من يقول بالقول الأول الذي ذكرناه أنه يثمنها كل سنة ويخرج زكاتها ربع العشر، ومنهم من قال لا تجب الزكاة في العقار إلا بعد بيعه فيزكيه لسنة واحدة ولو مضى على عرضه سنوات. فلو عرض الأرض 20 سنة للبيع ولم يبعها إلا في آخر 20 سنة فإنه يزكي لسنة واحدة وهو أقوى، والله تعالى أعلم. بسم الله.
فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا سلم المصلي من الصلاة فإلى أين يلقي بصره؟ هل إلى عاتقيه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فجزا الله الأخ كل خير. في الحديث السابق ذكرنا أن الميتة ميتة السوء فيها عموم وخصوص، وذكرنا الخاص، وأظن العام أننا لم نذكر. فالمراد بالعام أن يكون الحديث على معناها الآن بميتة السوء، سواء كانت بهذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ منها في الحديث، أو بكل ميتة فيها مساءة، وهذا يشمل سوء الدين وسوء الدنيا، وحينئذ يكون المعنى عاما من هذا الوجه. السؤال إذا تكرمت،
أين يلقي المصلي إذا سلم؟
السنة في المصلي إذا كان قائما أن يلقي ببصره إلى موضع سجوده، هذا على الأفضل والأكمل. واختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يقول يجعل بصره أمامه، لأن الله تعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإذا صلى يكون وجهه أمامه وهو استتمام القيام. ومنهم من قال إنه إذا صلى يرمي ببصره إلى موضع سجوده ذلة لله، وفيه السنة الصحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأولون يقولون الآية عامة والحديث خاص في بعض أحواله، ولا يستلزم أن يكون استديم النظر إلى موضع سجوده. وأكدوا هذا بأنه إذا رمى ببصره إلى قبلته أو إلى جهة القبلة أن هذا أمكن في دفع المار ونحو ذلك مما ذكروه من العلل. وأيا ما كان فالأفضل والأكمل إلى موضع السجود، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، وحمل الآية على العموم فيه إشكال، خاصة وأن السنة لا يمنع أن تكون مخصصة لهذا العموم. هذا بالنسبة لحال القيام. أما في حال الركوع فمنهم من طرد الأصل الأول فقال إذا ركع يرمي ببصره إلى موضع سجوده. ومنهم من قال إنه إذا ركع ينظر إلى قدميه، ينظر إلى ظاهر قدميه. كل هذا مبالغة في الذلة لله عز وجل. والذي يظهر والله أعلم أن هذا مما سكت عنه الشرع. لو جاء الحديث يفسر، الصحابة رضي الله عنهم رأوه أثناء قيامه رمى ببصره في موضع السجود. وأما في ركوعه عليه الصلاة والسلام فيبقى على الأصل أن الأمر واسع، وحينئذ من رمى ببصره في ذلك إلى موضع السجود فلا بأس، ومن رمى إلى ظاهر قدمين فلا بأس، لكن الأهم أن يرمي ببصره على ما يعينه على الخشوع. فلو كان مثلا في موضع سجوده نقوش تشغله، إذا نظر إلى قدميه كان أبلغ ذلة، لا تصور يا أخي، ما يجوز التصوير في المسجد الصلاة. بعض الإخوة عندهم جوال ويصورون، وحرج بالله على أحد أن يصورني بجواله، حرج بالله علي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين، هذا حديث عام. وغيري يجتهد ويجتهد، لكن أنا أبدا، هذا الذي أدين الله به أن الحديث عام وأنه لا مخصص له، فتبقى الصورة عند الحاجة والضرورة. فأوصيكم يا إخوان أن لا يفعل أحد هذا، ومن فعله فأسأله بالله أن يتبع السنة في إزالتها من جواله أو غيره. فبالنسبة للسنة لم ترد بالتفصيل في حال الركوع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يبين ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل كيف يتغلب الإنسان على شح نفسه أثابكم الله؟
الله أكبر، هذا هو الأمر العظيم. من وفقه الله عز وجل وأعانه على نفسه وعلى شرها وعلى هواها وعلى شحها وبخلها فقد وفق لأمر عظيم. إنه السعيد الذي أراد الله به خير الدين والدنيا والآخرة. من عرف نفسه ولم يتبع هواها وكان على ما يرضي الله عز وجل من كبح جناحها. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا هو السعيد الذي وفقه الله عز وجل لكي يكبح جناح نفسه عن الهوى. أول ما يكون من كبح جناح النفس عن الهوى فعل فرائض الله وترك محارم الله، فمن وفق لذلك فقد اتقى الله. الذي يريد أن يوفقه الله عز وجل لكي يتغلب على نفسه الأمارة بالسوء لا يسمع بأمر يأمره الله به إلا فعله، ولا يسمع بشيء نهاه الله عنه إلا انكف وانزجر. ثم يتفاضل الناس في مراتبهم، فمنهم من وفقه الله لأعلى الدرجات وأسماها وأسماها، فتجده إذا فعل فريضة من فرائض الله يسعى في أتم الأحوال وأكملها. فإذا نظرت إليه في الصلوات الخمس لا يأتي الصلاة بعد الإقامة، ولا يأتي الصلاة والناس يصلون، بل تجده من المبكرين إلى المساجد، وتجده يحضر إلى المسجد لربما قبل الأذان حتى يصيب هذه الفريضة على أتم الوجوه وأكملها. فإذا ما قام بين يدي الله وأراد أن يصلي فريضة من فرائض الله تذكر أن الصلاة حق عظيم، وأنها أمانة في رقبته، وأنه مسؤول عن أدائها، فكبح جناح نفسه عن الوساوس وعن الخطرات، وأحس بعظمة وهيبة الوقوف بين يدي الله عز وجل، فتلا كتاب الله وركع وسجد وقنت بين يدي الله على أتم وأكمل ما يكون من الخشوع والخضوع بين يدي الله. أسعد الناس في هذا الأمر من قام بحقوق الله على الوجه الذي يرضي الله. لا يرضى لنفسه بالقليل، بل تجده دائما في أعلى المراتب. فإذا وفق العبد لأداء الفرائض واجتناب المحارم على الصفة الكاملة، ولم يوفق لأدائه على الصفة الكاملة إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسعد الناس وأولى الناس باتباع الهدى والبعد عن الردى هو الذي اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله، في كل فريضة وواجب يريد أن يؤديه يسأل كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكيف قاله عليه الصلاة والسلام، وكيف امتثل أمر ربه عليه الصلاة والسلام. فإذا وفق لأعلى المراتب في أداء الواجبات وأداء الحقوق، بره لوالديه واجب من الواجبات، فتجده أسبق الناس إلى بر أبيه وأمه. فقل أن ترى منه أو تسمع منه شيئا يجرح خاطر والديه، لأنه يريد أن يكبح جناح نفسه وأن يبتعد عن شرور نفسه في حرمان نفسه في حرمانه من هذا الخير. أسعد الناس بعلو مرتبته ومنزلته عند الله عز وجل ودرجته من وفقه الله لأداء الفرائض وترك المحارم، ثم بعد ذلك يسعى إلى الكمالات، فتجده لا يدعى إلى طاعة إلا سمر عن ساعد الجد في بلوغها، ولا ينهى ولا يدعى إلى خير وبر ولو كان من النوافل والفضائل. فهو قوام لليل، صوام للاثنين والخميس، ولكل ثلاث ليال ولأيام البيض من كل شهر، بل لربما يصل به الأمر إلى صوم يوم وإفطار يوم. وتجده إذا جاء إلى طلب العلم تجده في أعلى المراتب، فهو إذا كان مع شيخه كان كأفضل ما يكون طالب العلم مع شيخ في سنته ودله وقوله وعمله. وإن كان مع الناس معلما أو موجها وجدته على أحسن ما يكون عليه المعلم والموجه. هذا هو الذي كبح جناح نفسه، لأن النفس إن أتبعتها هواها فاغرة نحو الهوى فاها. فهي إذا جئت تسمع أذان الظهر إذا بها تقول لك انتظر انتظر، ما الذي يعجلك؟ انتظر الوقت مبكر. فتجد يتقاعس عن الحضور إلى المسجد مبكرا. فإذا أقيمت الصلاة لربما والعياذ بالله وصل بها أن تقول له انتظر أقيمت الصلاة، ستدرك ولو حتى تسليم الإمام نسأل الله السلامة. فلا يزال نسأل الله عليه يسلخ من الكمالات ومن أداء الحقوق والواجبات، وهكذا في المحرمات. فمن أتبع للنفس هواها يبدأ بخطوات الشيطان. أول شيء يقول له هي نظرة، ولا يضرك أن تنظر للمرأة الأجنبية، أنت ما شاء الله من طلبة العلم. ثم بعد ذلك تبدأ الناس تزين له أن هذا ما في شيء، هذا من صغائر الذنوب ومن اللمن، ثم قليلا قليلا حتى لا يبالي بالذي فعله وقاله من حدود الله ومحارمه. فمن وفق لكبح جناح النفس عن الشر، الشر هو البلاء، وما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا والآخرة. فأسعد الناس في هذه الدنيا من عرف قيمة نفسه. ولن يستطيع العبد أن يوفق لذلك إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. فإن من قام بالواجبات واتقى الحدود والمحرمات وكان قيامه بالواجبات على أتم الوجوه وأكملها، وفي المحارم تجده إذا دعي إلى حرمة من حرمات الله أعف الناس عنها، لأنه يريد أن يكبح جناح هذه النفس ولا يتساهل ولا يتتبع الرخص. بل حتى بعضهم يجد في بعض أوامر الشرع تخفيفات من بعض العلماء يمتنع، لأنه يريد، ليس هذا تحريما للحلال، له أن يأخذ بالرخصة، ولكنه يريد أن يبعث نفسه لكي تسمو إلى عالي الرتب وإلى عالي المنازل. هؤلاء هم الخائفون الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء الذين عرفوا العبد، تجد الرجل في أعلى المراتب من طاعة الله عز وجل إذا وفق لمعرفة حق الله سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تستطيع أن تكبح جناح نفسك في الأسباب، أولها وعظمها الدعاء. قل اللهم قني شر نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني الهوى والردى. تكبح جناح نفسك بعد الدعاء بالأخذ بالأسباب، التي من أعظمها وأجلها أن تعرف رب الأرباب. العبد إذا عرف ربه احتقر كل شيء سواه. ما الذي جعل السلف الصالح رحمهم الله قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحر يستغفرون؟ ما الذي جعلهم صوامين قوامين مخبتين منيبين بفضل الله ثم بمعرفتهم بالله سبحانه وتعالى؟ إن العبد يأتي إلى مرجعه فيجد الصحة في جسده والعافية في بدنه، ويجد الفراش الوثير، ويجد النعمة والسرير، ويضطجع آمنا في سربه، عنده قوت يومه، ثم لا يقف الأمر عند ذلك، فتجده في شدة الحر والقر أرسل الله له ريحا باردة حتى ولو بمكيف يفتحه، أو يأتي تحت شجرة يصطدم بظلها فتهب عليه نسمات الريح وهو في شدة العرق لتبرد جسده. فإذا تذكر ذلك عظم الله عز وجل في قلبه، مهنة من هذه؟ فإذا جاءت النفس تقول له أريد أن أنام، أريد أن أرتاح، قال هيهات، هذا كله لله سبحانه وتعالى، هذا كله لله جل جلاله، كله من الله سبحانه وتعالى. هذه النعمة تجده إذا أراد أن يضطجع وتذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء والطهارة يريد أن ينام، فالنفس تقول له نام ارتاح، ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمره البراء رضي الله عنه أن ينام متطهرا، يتوضأ وضوءه للصلاة، فيقوم ويقول الآن الماء من الذي جلبه إلى بيتي ومن الذي يسره لي؟ كم من إنسان في العراء لا يجد كأسا من الماء يشربها وهي موجودة عندك، ثم ما هي موجود، موجودة في غرفة بجوار غرفة نومك، ثم لا يتقل بعض أحيان خطوات يسيرة، وإذا بالنفس تمنع، ومن شر النفس أنه يثبت، كيف تقوم وأنت تعبان منهك والدوام والعمل، وغدا عندك دوام أنت محتاج لك لخمس دقائق لديها تخذل، لأن الشيطان معها وهذا هو النفس. فإذا أحس أن الله أطعمه وأن الله سقاه وأن الله عافاه وأن الله أكرمه وأنه يضع جنبه على هذا الفراش وأن غيره قد انقض مضجعه بألم الأمراض والأسقام والعلل، فض من مضجعه خائفا وجلا واحتقر شرور نفسه ولم يلتفت إلى هذا الشر الذي يحول بينه وبين الخير، لكي يتوضا لكي يصلي، ثم يقول منشرحة منشرحة لأنه سيقضي بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، فيسأل الله عز وجل ويصلي بين يديه ويسأله من فضله، وهكذا غلب نفسه وما غلبت وغلب هواه وما غلبه، كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بالمعرفة بالله سبحانه وتعالى. أسعد الناس في هذه الدنيا من وفقه الله لكي يمنع عن نفسه هواها ورداها، فلم يله مع اللاهين ولم يغفل مع الغافلين. فكم من إنسان تقول له نفسه هل أنت شاذ من بين هذه الناس كلها، كل الناس تفعل أنت لا تفعل؟ فإذا تذكر أنه إن صبر على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان غربته وزمان نكبته، أنه مستأنس بالله من وحشة الناس، وأنه كريم عند الله من مهانة الناس، وأنه رفيع المنزلة عند الله وإن وضعه الناس، وأن الناس لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن الأمر كله لله. من عرف الله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أقرب إلى الهدى وأبعد عن الردى وأسلم من شرور نفسه بل ومن شرور الناس كلهم. ومن أعظم الأسباب التي تعين أيضا المحافظة على أذكار الصباح والمساء، لأن فيها دعوات جامعات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قل أن تجد رجلا يحافظ على أو امرأة تحافظ على أذكار الصباح والمساء إلا وجدت شر نفسه أضعف من غيره ممن هو لاهن عن ذلك كله، وخاصة إذا كان من طلبة العلم وممن ينتسب من هو قدوة وممن يقتدى به. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يقينا شر أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب